أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الثالث في سقوط النفقة بموت الزوجة. هذا الفرع لم يذكره الماتن كفرع في المسألة، بل أرسله إرسال المسلمات، وهو كذلك، لأن الدليل الدال على وجوب الإجراء وهي صحيحة الحلبي قيدت الإجراء ببقاء الزوج على قيد الحياة، حيث قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية. هذا الفرع واضح ولا يمكن أن يقع النزاع فيه، بخلاف مسألة ماذا؟ الدية. إذا ثبتت لها الدية وماتت لابد أن تنتقل ماذا؟ إلى الورث، لا نقول تسقط عنه، لكن هذا الإنفاق عليها قيد في الرواية ما دامت حية. نعم، هنا قد يتولد فرع أنه لو أنفق عليها، لو لم ينفق عليها في حياتها، وقلنا في الفروع الآتية أن النفقة تستقر في ذمته، حينئذ يقع الكلام بأنه لو ماتت بالنسبة لما فات ينتقل إلى الورثة. التفتنا؟ أما عليكم السلام عليكم. أما الكلام الآن في أي شيء؟ في أنه هل يبقى الإجراء دائرا بعد حياتها؟ صريح الرواية ينفي ذلك. هذا تمام الكلام في الفرع الثالث. لا، لو لم يرد رواية مثلا أنه والله الآن هكذا، مثلا قلت إذا أهنت زيدا عليك أن تدفع في كل جمعة، جمعة مثلا له 5 دنانير، فلا تكون بهذا الوضوح مثل ما لو صرحت. هنا يقال أنه ظاهرة في كونها مع بقاء الموضوع، لكن قد يأتي فقير آخر يقول هذه صارت غرامة عليك ليس لها علاقة بوجوده أو عدم وجوده، فليس مثل الحديث. الفرع الرابع في أن الإجراء هل يسقط بموت الزوج؟ ترى التفت أن هذه الفروع كلها ليس لها عين ولا أثر، يعني معظمها ليس لها عين ولا أثر في كلمات القدماء. ولذا سابقا قلنا أنه لا في الرواية سأل ولا مما يدلل، قلنا على أن هذه ليست نفقة جديدة. الفرع الرابع في سقوطها بموت الزوج، استظهر الماتن رحمة الله عليه من المشهور السقوط، واحتمل احتمالا وصفه بالبعد عدم السقوط، أما وجه هذا الاحتمال البعيد فيبتني على كون الإجراء عليها من قبيل الدين، بمجرد أن حصل الإفضاء دخل في ذمة المفضي هذا المقدار، فإذا دخل في ذمته بعد الموت يخرج من أصل تركة كسائر الديون. هذا هو وجه هذا الاحتمال الذي وصفه بالبعد. طبعا سوف يأتي ما فيه. كيف استظهر الماتن رحمة الله عليه أن المشهور ذهبوا إلى السقوط بموت الزوج؟ إذا تتبعنا كلمات الفقهاء نجدها متنوعة، بعض الكلمات ظاهرة بحصول السقوط بموت أحدهما، يعني يكفي في سقوط الإجراء أن يموت واحد منهما، كعبارة الشيخ المفيد في المقنعة، قال كان عليه دية نفسها، يعني إذا حصل الإفضاء إلى آخره كان عليه دية نفسها، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما. هذا التعبير ظاهر في أن السقوط يحصل بموت واحد منهما، لأنه لا يحصل إلا بموت الزوجة، تفريق الموت بينهما يحصل بموت الزوج كما يحصل بموت الزوجة. فمثل هذا التعبير يكون ظاهرا في أي شيء؟ في أنه يسقط بموت الزوج. وأصرح من ذلك عبارة سلار في المراسم العلوية، حيث قال ومن جامع زوجته ولها دون 9 سنين فأفضاها لزمته ديتها والقيام بنفقتها حتى يموت أحدهما. شوف هذا التعبير أصرح من تعبير ماذا؟ الشيخ المفيد. هذا بالصراحة يدل على أنه بموت الزوج تسقط ماذا؟ النفقة. والجملة من الفقهاء اقتصروا في تعبيرهم على الصيغة الواردة في صحيحة الحلبي، وهي ما دامت حية. فمثل هؤلاء لا نستطيع أن نستفيد منهم ماذا؟ أنه يسقط بموت الزوج، لأن هذه العبارة أناطت بقاء الحكم وهو وجوب الإجراء ببقاء الزوج، أما الزوج باقي أو غير باقي مسكوت عنه. وهناك تعبير آخر للشيخ، تعبير ثالث للشيخ في النهاية، حيث أوجب الإجراء ما دام الزوج حيا. هذا ليس هو التعبير الوارد في الرواية، تبعنا؟ هذا عنده حتما يسقط بموت الزوج، هكذا عبارته في النهاية. وألزم النفقة عليها إلا أن يموت، فوجوب الإنفاق عليها مشروط ببقائه حيا. واضح العبارة؟ فمن هذا الباب استفاد الماتن أن المشهور على سقوط النفقة بموت الزوج. واضح؟ لأنه عندنا ثلاثة أصناف من العبائر، صنفان منها ولعله الأكثر، ماذا يستفاد منهما؟ أن وجوب الإجراء منوط ببقاء أحدهم، ببقائهما معا على قيد الحياة، أما إذا مات أحدهما فتسقط النفقة. أما ما هو مستند المشهور، بالنتيجة هذا الذي كنا نذكره الآن، أنه كيف استفاد صاحب العروة أن هذا هو المشهور، لكن هذا لا يصلح دليلا. الرواية مفادها ما دامت حية ولم تشترط في الإنفاق عليها أن يبقى هو على قيد الحياة، فما هو دليلكم على ذلك؟ هناك كلام للسيد الحكيم رحمة الله عليه يستدل به للمشهور، وتابعه على ذلك السيد الخوئي، يعني كلام السيد الحكيم فيه إبهام وتابعه السيد الخوئي حتى على إبهامه. حاصل ما أفاده السيد الحكيم أن مدرك هذا الحكم كما تقدم هو صحيحة الحلبي، واللفظ المأخوذ في صحيحة الحلبي هو الإجراء عليها. هذه اللفظة بنظره ظاهرة في اشتغال الذمة بالمال بشكل تدريجي لا بشكل دفعي. يعني لنفترض أن هذه المرأة مثلا سوف تعيش 10 سنين، وعشر سنين مثلا نفقتها مثلا تحتاج إلى 100 مليون، هذه الرواية لا تدل على أنه عليه أن يعطيها 100 مليون، بل هي ظاهرة في أن هذا الإعطاء وهذا القيام بشأنها يكون تدريجيا. فإذا هذا ظاهر طلاب الكفاية من الصعب، فإذا كان تدريجيا فيختص بحال الحياة، بخلاف لو كان دفعيا. إذا قلنا أنه بمجرد حصول الإفضاء اشتغلت الذمة بمبلغ معين، هذا لا يشترط فيه أن يبقى حيا، ذمته اشتغلت يكون مثله مثل الدين، عليه أن يدفع من أصل التركة. أما إذا استفدنا من الرواية التدريجية أنه يدخل في ذمته شيئا فشيئا، هذا معنى التدريجية، فلا بد أن يكون موجودا كي يدخل في ذمته شيئا فشيئا. فبما أن الرواية تدل على التدريجية لا الدفعية، فحينئذ نستفيد منها شرطية بقاء الحياة. والحاصل أن لفظ المأخوذ في الرواية يدل على التدريجية وهي تقتضي الحياة، وما لا يقتضي الحياة وهو ما يدل على الدفعية ليس مأخوذا في الرواية. واضح صار الفكرة؟ هذا الكلام الأول الذي ذكره السيد الحكيم، ويا ليته اقتصر عليه. في البداية وقعت في توهم أنه بحسب وطالع على الكمبيوتر رأيت هذا الكلام لوحده، كلام جيد. انتقلت إلى كلام السيد الخوئي، مجرد ما بدأ فهمت أنه هو بصدد شرح كلام السيد الحكيم. حسب على عادة الإنسان يصبح هذا يكتسب هذه العادة. فسيد الخوئي جاء بأمور لا ترتبط بهذه العبارة، بعدين تبين لا السيد الحكيم هو أيضا يذكرها. فإذا هذا بياني للشق الأول من كلام السيد الحكيم، أن اللفظ المأخوذ في العبارة يدل على التدريجية، والتدريجية تقتضي أن تكون في حال الحياة، وما يدل على اشتغال الذمة هو لفظ الدفعة وهو غير مأخوذ في الرواية. هذا كلام قوي. بعد ذلك يقول لو لم نقل بذلك كان علينا أن نلتزم بثبوت نفقتين عليه، نفقة تدريجية وهي الإنفاق عليها بما هي زوجة، ونفقة دفعية تشتغل بها الذمة دفعة واحدة وهي نفقة الإفضاء. وهذا لا نظن أنه قد يلتزم به فقيه، عدم التزام فقيه به استدل عليه بأن ظاهر صحيحة الحلبي هو استمرار الإنفاق الذي كان واجبا عليه بالزوجية، ولا أنها بصدد تشريع إنفاق جديد. يعني ظاهر صحيحة الحلبي أنه ماذا؟ أنه يريد أن يقول بما أنك أفضيتها والآن لم تبقى صالحة للعلاقة فاستمر بالإنفاق عليها، لا أنه يريد أن يقول تشتغل ذمتك بنفقة جديدة. وعلى هذا الأساس سوف يتضح لنا الوجه في وصف الماتن لاحتمال عدم السقوط بالبعد، فثبت المطلوب. التفت، هذا شرحنا لعبارة سيد الحكيم، وأنا باعتقادي هذا الذي شرحته واضح من العبارة. يرجع إلى نقطتين: النقطة الأولى أن لفظة الإجراء المأخوذة في الرواية تدل على الإنفاق بصورة دفعية، عفوا بصورة تدريجية، والإنفاق بصورة تدريجية يقتضي الحياة. النقطة الثانية أنه على تقدير الالتزام بالدفعية يترتب تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ أنه يجب عليه أن ينفق نفقتين، نفقة تدريجية وهي نفقة الزوجية، ونفقة دفعية وهي ما ثبت بالإفضاء. وهذا خلاف ظاهر الرواية التي يظهر منها أنها ليست بصدد تشريع نفقة جديدة. واضح؟ هذا كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه. وأنا باعتقادي هذا الكلام في غاية المتانة والدقة، والذي شوش عليه تصدي السيد الخوئي لشرحه. التفتنا؟ ولذا مثل السيد الزنجاني قام وأشكل على السيد الحكيم، وإشكاله نشأ من أنه أخذ بشرح السيد الخوئي. شوف، انظر، لا أريد أدخل في بحث لفظي، هناك مطلبان دليلهما متغاير. المطلب الأول استفدنا التدريجية من كلمة الإجراء، صحيح؟ استفدنا التدريجية من كلمة يجري عليها، يجري عليها يعني يوم فيوم، هذا معنى يجري عليها. كلمة الإجراء تدل على التدريجية، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أبطلنا التالي الفاسد. دليلنا على إبطال التالي الفاسد ليس لفظة الإجراء، دليلنا على إبطال التالي الفاسد ظهور الرواية في أن الإمام ليس بصدد تشريع نفقة ثانية، لا كما فهم السيد الخوئي أن لفظة الإجراء ظاهرة في استمرارية النفقة السابقة حتى يشكل عليه. هذا ليس مقصود السيد الحكيم، ما أدري المطلب صار واضح. يعني تالي الفاسد، ما هو التالي الفاسد؟ لزوم نفقتين. هذا وجه فساد عند السيد الحكيم، ليست لفظة الإجراء، أن لفظة الإجراء ظاهرة في إبقاء ما كان. لا، ظهور الصحيحة في أن الإمام عليه السلام ليس بصدد تشريع نفقة جديدة، وأن هذه لا تظن الآن إذا تعطلت هذه المرأة بفعلك الشنيع المحرم أنه حينئذ ماذا؟ تتوقف عن النفقة عليها، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع. هذا بسوء اختيارك، لا، ابقى انفق عليها. هذه الرواية ظاهر، لا أن لفظة الإجراء ظاهرة في ذلك، كما في تقرير السيد الخوئي أن لفظة الإجراء ظاهرة أن في هذا استمرار للنفقة السابقة، ليس هذا مقصود السيد الحكيم. فإذا فرق بين المطلب الأول والمطلب الثاني. المطلب الأول ظهور لفظة الإجراء، المطلب الثاني ظهور الصحيحة، لأن لفظة الإجراء ظاهرة في هذا المعنى. وإذا اطلعوا ما ذكره السيد الزنجاني ناشئ من ماذا؟ من توهم أن السيد الحكيم يقول لفظة الإجراء ظاهرة في أن هذا استمرار للنفقة السابقة، ليس هذا هو مقصود السيد الحكيم. هذا هو مستند المشهور، وبالتالي أصبح واضحا لماذا احتمال عدم السقوط، وصفه صاحب العروة بالبعد. والحمد لله رب العالمين.
المشهور أو لا هو تبرع به؟
لا، ما هو ما استدلوا على ذلك.
قلتم بأن المتقدمين أصلا ما كانوا يفرقون بين الزوجة وبين قضية الإرضاء، إنما يعتبرونها زوجة من هذا الباب وهذه التفريعات.
طبعا أنا عندي دليل آخر على فتوى.
دليل الزوجية هو هذا نفسه.
لا، دليل الزوجية لا يدل، لأن الحكم هنا ثابت حتى لو طلقتها. لا يمكن أن نتمسك بدليل الزوجية، لأن الحكم يبقى ثابتا حتى لو طلقته. والمشهور يرون أنه حتى لو تزوجت من الغير، فلا يمكن أن نستدل بدليل الزوجية.
قضيه الملازمة التدريجية وحياة الزوج لها معاكس. قضيه النفقة على الأم المرضعة، لو توفي الأب أو الزوج تبقى في ذمة الورثة،
يعني هذا ما زالت تقوم بفعلها.
كإجارة
والإجراء، موضوع الإجراء بعد موجود ما دام الحية وتوفى.
ما هو
ملازمة بين مع أنه تدريجي
ذاك إجارة. الآن مثلا أنا لو استأجرت بيت اتفقنا أن أدفع شهر بشهر ومت، لكن أولادي ما زالوا في هذا البيت، فهذا هنا نقول أنه يسقط الأجار بموته؟ لا،
قصدي الملازمة بين التدريجية وبين الإجراء، بين حياة الشخص. هذه الملازمة إنه بمثال الأم المرضعة مثلاً ما فيها الملازمة، فهذه الملازمة ليست مبينة دائما.
تأمل فيها شوي. وأنا بتأمل، يعني أنا وياك نتأمل في البيت، لكن لسه.
أنا ظهور الإجراء التدريجية هذا
من
حق
الظاهر هكذا. يجري عليها، بمعنى أنه يقوم بشأنها يوما فيوما. هذا المعنى الظاهر. لا، هذا الظاهر منها، يقوم بشأنها يوما فيوما. عندي دليل أقوى من هذا الدليل، غدا إن شاء الله نتعرض. نعم.